السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق لليلة الحادية عشرة من شهر رجب عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نلتقي ونواصل الحديث بما ييسره الله جل وعلا ويفتح به علينا وعليكم من التعليق على شرح شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمان المتأخر، الشيخ العلامة المحقق الفقيه المفسر المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، في شرحه رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد المجاهد في سبيل إظهار التوحيد ودعوة الناس إلى دين الله، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى، هو والشارح وإيانا وإياكم وعموم المسلمين، وأدخلنا الجنة بغير حساب. واليوم حديثنا إن شاء الله تعالى في باب ما جاء في التنجيم، وهو الباب رقم 28، نعم، لأننا ابتدأنا في اللقاءين السابقين السادس والسابع، وهذا هو الباب 28، نعم. بسم الله،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد، باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه:
أي ذكر ما يجوز من التنجيم وما لا يجوز، فقد ذكر القسمين، وما ورد من الوعيد في التنجيم المحرم. إذن فباب ما جاء في التنجيم أي في ذكر الجائز منه وغير الجائز منه والوعيد الوارد فيما في المحرم منه، فالباب اشتمل على هذه الثلاثة الأقسام، نعم.
أحسن الله إليكم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: باب التنجيم. لما كان التنجيم شائعا بين الناس وله من يتبعه ويبني عليه أشياء، ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد تنبيها على بطلان التنجيم. والتنجيم مصدر نجم ينجم تنجيما، يعني حذر وحدث فيما يعتقده في النجوم. والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية.
هذا هو تعريف التنجيم. التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية في السماء، نجم كذا نجم كذا، الاستدلال بما بهذه النجوم التي في السماء على الحوادث الأرضية. وهذا هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه قد ساق الكلام في هذه المسألة وتكلم خلالها على تعريف التنجيم بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية يعني في الأفلاك على الحوادث التي ستقع في الأرض. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، يسمى تنجيما، يعني بالنظر في النجوم واجتماعها وافتراقها وطلوعها وغروبها وتقاربها وتباعدها، يستدلون به على أنه يقع كذا في الأرض ويقع كذا ويقع كذا، وهو باطل، وهو من دعوى علم الغيب التي أبطلها الله في قوله سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وفي قوله سبحانه: ولله غيب السماوات والأرض. المقصود أن التنجيم من دعوى علم الغيب، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. هذا هو مقصود المؤلف من هذا الباب لبيان التحذير منه.
نعم، التنجيم حفظكم الله على ثلاثة أقسام. التنجيم على ثلاثة أقسام: الأول ما هو كفر بإجماع المسلمين، ما هو كفر بإجماع المسلمين. ما هو هذا النوع؟ هذا النوع الذي هو كفر بالإجماع هو القول بأن الموجودات في العالم السفلي الذي هو الأرضي، الموجودات في العالم السفلي الذي هو الكرة الأرضية نحن عليها، الموجودات يعني المخلوقات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب، مركبة على تأثير الكواكب، وأن هذه الكواكب والأفلاك فاعلة ومؤثرة ومختارة. وهذا القول، هذا القول هو قول الصابئة الذين بعث الله إليهم خليله وكليمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا قول الصابئة الذين بعث إليهم نبي الله وخليله وكليمه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعتقدون هذا الاعتقاد، يرون أن الكواكب العلوية مؤثرة في الحوادث التي تقع في العالم السفلي يعني في الكرة الأرضية، وأنها فاعلة وأنها مختارة. فهذا القول كفر عياذا بالله من ذلك. القسم الثاني من التنجيم: الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب اجتماعا وافتراقا ونحو ذلك. وأصحاب هذا القول الثاني منهم من يقول إنها مؤثرة استقلالا فيلتحق بالصابئة وإن كان من المسلمين، منهم من يزعم أو يعتقد أو يقول قولوا ما شئتم أنها مؤثرة استقلالا فهذا يلحق بالصابئة ولو زعم أنه من المسلمين، لأنه اعتقد مؤثرا في الكون مع الله تبارك وتعالى. ومنهم من يقول إن هذه الكواكب السيارة والأفلاك لها تأثير اجتماعا وافتراقا وأن ذلك بتقدير الله، انظروا لها تأثير وإيش؟ بتقدير الله. فهذا حرام، بين الحرمة، واضح الحرمة، لكن هل يكفر قائله؟ من يقول هذا القول هل يكفر؟ اختلف فيه العلماء وقد رجح المحققون منهم كفره. الثالث من التنجيم هو الذي سيأتي الكلام عليه معنا، وهو القسم الجائز، وإن كان قد كرهه قتادة وكرهه سفيان ابن عيينة وغيرهم رحمهم الله تعالى، سيأتينا الكلام عليه في حين. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما النظر في النجوم من باب تسيير منازل القمر،
من باب تسيير منازل القمر. نعم
أما النظر في النجوم من باب تسيير منازل القمر حتى تعلم الأوقات أوقات الصلوات، وحتى تعلم القبلة وتعلم الطرقات، هذا لا بأس به كما قال أحمد وإسحاق، وإن كرهه قتادة وكرهه ابن عيينة ولم يرخص فيه، لكن الصواب جواز تعلم المنازل لمعرفة جهة القبلة في الأسفار والبلدان، ولمعرفة أوقات الصلوات عند الغيم وعند الحاجة إلى ذلك.
عند الغيم هذا كأنه ما دقق، كأنه الغيم، الغيم أيوة هكذا عندكم ها؟ الغيم بالميم هكذا، أما الغيب هذا ما يستقيم. أنا نسختي هكذا مكتوب فيها، وما عندي نسخة أخرى، هل هذه نسخة طبعة ثانية؟ أي الغيم، فكأن الظاهر والله أعلم عند الغيم، يعني حينما تكون السماء مغيمة فنحن نعرفها بماذا؟ بالحساب، كهذه التقاويم مثلا، التقويم هذا الذي ترونه فيه أوقات الصلوات، والذي الآن ينشر في الهواتف الغبية، فإنه يعني معروف عند الجميع، يعرف دخول الصلاة وخروجها وطلوع الشمس وغروبها ودرجة الحرارة ارتفاعا ونزولا ونحو ذلك، هذا كله منشور الآن، ينشر في الهواتف الغبية. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذه أمور لا بأس بها، ولأوقات الحراثة أوقات الفلاحة التي يحرثون فيها، فعل كذا في وقت كذا أو في وقت كذا، كل هذا لا بأس به،
هذا جائز كما قال رحمه الله لا بأس به. وهكذا معرفة الأحوال الجوية من الحرارة والبرودة ليست من النوع المحرم، وهكذا معرفة نهاية طول الليل وقصر النهار والعكس، طول النهار وقصر الليل وتساويهما، أعني الليل والنهار، هذا لا بأس به معروف. فمثلا نعرف أن نهاية طول الليل وقصر النهار إذا دخل علينا برج الجدي مثلا، ونعرف أيضا أن نهاية قصر النهار وطول الليل إذا دخل علينا برج السرطان فيطول فيه النهار، ونعرف مثلا أن الليل والنهار يستويان أو يتساويان إذا دخل برج الميزان، ونعرف أن بداية انقشاع شدة الحرارة إذا دخل الميزان فيبدأ الاعتدال ونحو ذلك، هذا كله لا بأس به. فمعرفة طول الليل طول النهار قصر النهار قصر الليل استواءهما دخول الشتاء خروج الصيف دخول الربيع ونحو ذلك، هذا كله من الجائز الذي لا بأس به ولا شيء فيه. نعم
أحسن الله إليكم. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، قتادة وابن دعامة بكسر الدال السدوسي من كبار التابعين المعروفين بالرواية عن جماعة من الصحابة، وهو من الثقات المعروفين. كره قتادة تعلم منازل القمر، فقال: خلق الله النجوم لثلاث فوائد أو خصال: زينة للسماء، يعني خلقها زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك، يعني من زعم أنها تدل على كذا أو كذا من علم الغيب، فقد أخطأ وأضاع نصيبه، يعني من الآخرة، وتكلف ما لا علم له. قال الله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
هذا الأثر معلق عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما حش عليه المحشي عندكم في الحاشية، معلق يعني ذكر بدون إسناد، وهو عند ابن أبي حاتم في تفسيره زيادة على من ذكرهم المحشي، وقد خرجه السيوطي في دره المنثور، وهو صحيح الإسناد إلى قتادة رحمه الله، إسناده إلى قتادة صحيح. نعم
أحسن الله إليكم. قال الله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال تعالى: وعلامات.
فهذه الآية اشتملت على النص على أن هذه النجوم زينة للسماء وأنها رجوم للشياطين، جمعت بين الاثنين. نعم
أحسن الله إليكم. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون.
نعم
قال سبحانه: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر.
هاتان الآيتان كلاهما في الاستدلال بالنجوم في البر وفي البحر على طرق السير في الأسفار، إن الله جل وعلا يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ويقول وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، فيهتدى بها إلى معرفة الطرق في البر وفي البحر، ويهتدى بها لمعرفة القبلة، ويهتدى بها لمعرفة الشمال من الجنوب والشرق من الغرب، ولا سيما في الليالي المظلمة إذا كنت في المهامه وفي المفاوز في الصحاري، فإنك في السابق لا تجد على الطرق علامات، فيستدلون بالنجوم. فهذا الذي قاله الله كما سمعنا وبالنجم هم يهتدون لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي تعرفوا بها طرق سيركم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال هذا هو علم المنازل، علم التسيير، هذه من فوائدها.
لأن التنجيم على قسمين، علم تأثير وعلم تسيير. لأن التنجيم على قسمين، علم تأثير أن هذه الأفلاك تؤثر، وعلم تسيير يعني هذه الكواكب السيارة وهذه الأفلاك السيارة يستدل بها ويستفاد منها هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت معنا في خبر قتادة رحمه الله تعالى. فهذا التسيير لا بأس به، أما التأثير فهو المحرم. التنجيم تسيير وتأثير. نعم،
أحسن الله إليكم. وأما الاستدلال بها على أنه يولد كذا ويكون ملك كذا ويزول ملك كذا ويحدث كذا، هذا كله لا أصل له، بل هو باطل. ولهذا قال وكره قتادة المذكور تعلم المنازل، منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، وهو سفيان بن عيينة الإمام المعروف المشهور المتوفى سنة 98 و100. هذا قول لهما، وهو قول ضعيف مرجوح عند أهل العلم. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وذلك لا بأس به كما تقدم.
نعم، هذا هو القسم الثالث من أقسام التنجيم، وهو تعلم منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على معرفة القبلة مثلا، وعلى أوقات الصلوات أيضا، وعلى معرفة الفصول الأربعة مثلا وغيرها. ومنازل القمر 28 منزلة، منازل القمر 28 ليلة، كل ليلة هو في منزلة منها. فتعلم هذه المنازل للأغراض الصحيحة لا بأس به، لا مانع منه، وإن كان قد كرهه عندنا هنا قتادة رحمه الله، وهكذا كرهه سفيان ابن عيينة وغيرهم، كره ذلك مطلقا، كرهاه مطلقا، حتى لو كان في علم التسيير، النظر فيها للاهتداء في الطرق، النظر فيها لمعرفة قصر الليل وطول النهار، قصر النهار وطول الليل، معرفة الصيف والشتاء ونحو ذلك، كرهاه مطلقا حتى لو كان للتسيير، حتى لو كان للتسيير. كهذه التقاويم الموجودة التي ذكرنا قبل قليل، التي تعرف بها الأوقات، أوقات الصلوات وأوقات غروب الشمس، وأوقات أيضا طلوع الشمس، أوقات قصر الليل، أوقات طول الليل، أوقات قصر النهار، أوقات طول النهار، فكرهاها بل وحرموها، لكن رخص فيها غيرهم وهم جماهير العلماء، رخص فيها غيرهما، غير قتادة ومن؟ وابن عيينة، غير قتادة وابن عيينة رخص فيها وهم جماهير العلماء. ومن أشهر هؤلاء الجماهير الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة، وهكذا صاحبه وأخوه وصديقه إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمهما الله تعالى. فهو والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم رخصوا في ذلك، فلا بأس من تعلم هذه المنازل، منازل القمر ومعرفة النجوم التي يهتدى بها وتعلم ذلك كله، فيعرف بها الطرق ويعرف بها ما تقدم، وأيضا يعرف بها الخسوف والكسوف، خسوف القمر وكسوف الشمس، من حيث مدته متى يبدأ ومن حيث نوعه، هل هو كلي أم جزئي. هذا كله يدرك بالحساب وهو سهل، معرفته سهلة. وممن نقل عنه الترخيص في ذلك غير الإمام أحمد وغير إسحاق من هؤلاء الجماهير مجاهد، وهو أقدم رحمه الله، أقدم، فإنه من التابعين، حيث نقل عنه أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر مجاهد، وهذا واضح دليله في القرآن، والقمر أيوه حتى عاد، وهناك لتعلموا عدد
السنين.
الشاهد هنا أننا حينما نأتي ننظر إليه هذا النظر يفيدنا معرفة إيش؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، أو ولا نكتب في اللفظ الآخر، الشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، والشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29، يعني إما 29 إما 30، 31 ما عندنا نحن، هذا عند النصارى. فالمقصود، أليس هذا هو الحساب؟ هذا هو الحساب، والله قد أثبت في قوله لتعلموا عدد السنين والحساب. فالذي يمنع من هذا مطلقا قوله مرجوح، وهو محجوج بصراحة الآية بدلالة المنطوق. فهنا مجاهد رحمه الله يقول: لا بأس أن يتعلم الرجل منازل القمر. وهكذا نقل عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، فإنه نقل عنه رحمه الله أنه قال: لا بأس أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به وعلامات يهتدى بها، هذا ظاهر الآية، فكيف تمنعه؟ فالشاهد القول بالمنع في هذا الجانب قول ضعيف مرجوح، كما قال شيخنا وسمعتموه، القول بالمنع قول ضعيف مرجوح عند أهل العلم، ومن هؤلاء الذين ذكرناهم وقلنا لكم إن هذا قول الجمهور. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله مبينا هذه المسألة وباسطا لها في كتيبه النافع فضل علم السلف على علم الخلف، فهنا من هذا الباب دخل علم التنجيم، لأنه من علم الخلف ما كان يعرف، تعرف أشياء بسيطة منه سهلة يسيرة، ليست معقدة ولا متوغل فيها، فتناول المسألة في هذا الكتاب وتكلم رحمه الله تعالى، فقال: المأذون في تعلمه، جملة قصيرة جدا، يقول المأذون في تعلمه، يعني في هذا الباب باب النجوم، المأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، المأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره، علم التأثير باطل محرم قليله وكثيره، وصدق رحمه الله. فيتعلم حينئذ ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة ومعرفة الطرق وما زاد عليه فلا حاجة إليه، ما زاد على هذا فلا حاجة إليه، بل التوغل فيه يجر إلى الوقوع في المحظور، التوغل يعني التعمق فيه يوصل إلى الوقوع في المحظور. نعم،
أحسن الله إليكم. أما المنازل التي يراد منها معرفة منازل القمر والشمس ليعرف بها الأوقات كأوقات الصلوات وجهة القبلة وجهة طرق البلاد وما أشبه ذلك، كما قال الله جل وعلا: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر.
نعم.
وعن أبي موسى هو الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل اليماني.
الأشعريون جاءوا من اليمن، الأشعريون هو وقومه يسمون بالأشعريين، أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري هو وقومه أتوا من اليمن ويسمون بالأشعريين، وكانت تعرف بيوتهم بالليل في المدينة بدويهم بالقرآن رضي الله عنهم، فهو يمني. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي موسى هو الأشعري عبد الله
بن قيس، والأوس والخزرج كلهم من اليمن. يقول حسان نحن وهود جدنا، نغششكم بقي كلمة قبلها، وهود جدنا، هود فين؟ في الأحقاف، أليس كذلك؟ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، والأحقاف حفظكم الله جميعا هي الآن في جنوب الربع الخالي، في المناطق ما بين التي تسمى قديما حسب الخريطة السياسية القديمة اليمن الجنوبي، ويستمر إلى جهة الإمارات وإلى داخل الربع الخالي في المملكة العربية السعودية، هذا التقسيم السياسي الحالي. هذه هي الأحقاف، والأحقاف جمع حقف، والحقف هو ما ارتفع من الرمل. نعم. فهؤلاء كلهم من هناك. نعم.
أحسن الله إليكم.
ما عرفتموه؟ هود جدنا بس، هذا هو، نحن بنو قحطان هود جدنا. وهذا من أعظم الأدلة التي يرد بها على القائلين بأن قحطان ممن؟ من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه أخو عدنان. واضح؟ واضح؟ إذا كان هود فهود فين؟ هود فين يا ناس؟ ما عاد أسأل المحل، المحل انتقلنا منه. هود أين؟ هود قبل إبراهيم ولا بعد إبراهيم؟
قبل.
هذا هو هود قبل. فهذا مما يرد، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. نعم. وإلى عدنان متفق عليه، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف في أن عدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لشهر من بنيه إسماعيل، إسحاق كل منهما رسول، وكان إسماعيل والد العرب كما سيأتي عند ذكر النسب، وهو الذبيح دون ما مجادلة. ومن يقول إسحاق لا برهان له، وهو الذي أبوه قد أسكنه في حرم الله الذي آمنه، وقد بنى الكعبة مع أبيه عن أمر الإله ذي الجلال والمنن، وقد روي بناؤها من قبل ذا، وذاك عن أهل الكتاب أخذ. فهذا قحطان إلى هود، وهنا عدنان إلى من؟ إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هذا الأمر من أوضح ما يرد به كما ذكر أخوكم، نحن بني قحطان هود جدنا. إذا كنت حافظا واعيا أبشر، تغش الغش الحلال. كان يقول لنا شيخنا ختم الله لنا وله بخير في الألفية، ألفية ابن مالك، قال أنا أضمن لكم أنني أجيز لكم الغش في حالة واحدة، من حفظ الألفية يجوز له الغش، هو صادق في النحو. فالحفظ هو الذي تأخذ منه في وقت الحاجة. الشاهد معاشر الأحبة، نقول إن هذا الباب باب الأشعريين، الأشعريون جاءوا من اليمن، والأوس والخزرج هم أيضا من اليمن بنص قولي حسان ابن ثابت، نحن بنو قحطان هود جدنا. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي موسى هو الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل اليماني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
أفادنا هذا معرفة موطن من؟ أبي موسى، لا كما يفعله بعض الناس اليوم تنقصا. فاليمن هو جرثومة العرب، اليمن جرثومة العرب، وإذا وجد أحد من الناس في أي مجتمع سيئين فليس يعني ذلك سوء البقية الباقية والجمهور الأعظم والسواد الأعظم. نعم.
أحسن الله إليكم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، هذا وعيد شديد. وهذا من باب الوعيد، لأن إدمان الخمر من كبائر الذنوب، وصاحبه تحت المشيئة إذا مات على ذلك. أما إن تاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن مدمن الخمر إذا كان لم يستحلها فهو عاص، فإن استحلها فهو كافر.
نعم.
نعوذ بالله.
هذا الحديث حفظكم الله جميعا، هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، وبدأ بمدمن الخمر، وكل ما كان من هذا الباب، هذا الحديث وكل ما كان مثله من الأحاديث، لا يدخل الجنة كذا، لا يدخل الجنة كذا، من فعل كذا لا يدخل الجنة ونحوه، فما كان من هذا الباب هذه أحاديث الوعيد، تسمى أحاديث الوعيد، التي كره السلف تأويلها، التي كره السلف تأويلها يعني تفسيرها، وقالوا فيها كما قالوا في الصفات أمروها كما جاءت. هذا الحديث وما كان على شاكلته من الأحاديث تسمى أحاديث الوعيد، وهي التي قال فيها السلف يكره تأويلها، كرهوا تأويلها يعني تفسيرها. نعم، هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني تفسير الرؤيا التي رأيتها من قبل، فكرهوا تأويلها يعني تفسيرها، وقالوا أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، وإن كان صاحبها لا ينتقل عن الملة عندهم، صاحبها لا ينتقل عن الملة عندهم عند السلف. واقرأوا الكتب التي كتبها السلف في الإيمان تجدون هذا الكلام فيه. فيقولون أمروها كما جاءت، لا تتعرضوا لتفسيرها، يكرهون تفسيرها، لكن ليس معناها أنهم يكفرونه، ولكن يريدون بها أن تكون كما هي، أبلغ فيما في النفوس، أبلغ في النفوس، لئلا يتجرأ الناس على الإقدام على ما نهت عنه أو ترك ما أمرت به وترتيب العذاب عليه الذي هو مثل هذا. فهم لا يرون أنه ينتقل عن الملة، لكنهم يكرهون إيش؟ يكرهون التعرض لتفسيرها، لهذا الأمر الذي ذكرنا. وطائفة منهم ذهبوا من أهل العلم، ذهبوا إلى أنها على ظاهرها لا يدخل الجنة أصلا مدمن الخمر. طيب، لا يدخل الجنة مدمن الخمر، وقالوا إن هذا الحديث وما كان في معناه مخصص للأحاديث العامة التي ورد فيها خروج الموحدين من النار ودخولهم الجنة، خروج الموحدين الذين يدخلون النار، قالوا هذا الحديث وأمثال مخصص له، لكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. والذي عليه أكثر العلماء وشراح الأحاديث هو أن هذا الظاهر إنما هو محمول على المستحل، إنما هو محمول على من استحل. إدمان الخمر مع الاستحلال يدمن الخمر، الإدمان ما هو؟ الاستدامة، الإدمان هو المداومة، الاستدامة على الشراب، شرب الخمر، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذا محمول عندهم على من؟ على المستحل، أو أنه لا يدخل الجنة ابتداء، أو أنه لا يدخل الجنة ابتداء بل يعذب وبعد ذلك مآله. وهذا في من لم يتب، هذا في من لم يتب كما قال شيخنا في شرحه. أما التائب من الذنب فكمن لا ذنب له، كمن لا ذنب له. وأحسن ما يقال في هذه الأحاديث أن هذه الأحاديث كلها ما دامت دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإن صاحبها تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه أو آخذه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقاطع الرحم كذلك قطيعة الرحم من الذنوب العظيمة والكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم.
وقال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فختم باللعن والذنب، إذا جاء فيه اللعن من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم أو جاء فيه الوعيد بالنار فهو من الكبائر، فقطيعة الرحم من الكبائر العظيمة عند الله تبارك وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. فقطيعة الرحم من أكبر الكبائر، وكذلك إدمان الخمر من أكبر الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله من مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار.
أعوذ بالله من ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار أو قال عرق أهل النار، وهذا من باب الوعيد، وقد يدخل الجنة من أول وهلة ويعفى عنه، وقد يعذبون في النار في قطيعة الرحم وإدمان الخمر، ثم يكون لهم نهاية إذا ماتوا على التوحيد والإسلام، يخرجون من النار إلى الجنة كسائر العصاة، لقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم، هذا الحديث الشاهد منه للباب قوله: ومصدق بالسحر. ومصدق بالسحر، فهذا هو وجه إدخال التنجيم هنا وذكر الحديث هذا فيه، وسيأتينا. نعم،
أحسن الله إليكم. أما المصدق بالسحر فهذا هو الذي يدخل الكفر إذا صدق بأن السحر حق، وأنه يغير كذا ويغير كذا وكذا، وأن صاحبه على حق، وأنه يصيب، أو أن صاحبه يعلم الغيب.
السحر مو صاحبه يعلم الغيب؟ يدعون في هذا؟ ها؟ وهكذا التنجيم، الذين يصدقون هؤلاء السحرة والكهان والمنجمين بأنهم يعلمون الغيب، بأنهم يعلمون الغيبة، فهذا هو وجه المطابقة من هذا للترجمة. الترجمة هي باب ما جاء في التنجيم، لأن هذا من السحر، لأن هذا من السحر، فكما أن الساحر يدعى له أو يزعم فيه أو يعتقد فيه لدى بعض الناس بأنه يعلم الغيب ويخبر عن المغيبات، هكذا أيضا المنجم يخبر بشيء من ذلك، فمن صدقه فهو كمن صدق الساحر، وهو من شعب السحر، كما قال: فمن اقتبس
شعبة من النجوم
فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، زاد ما زاد، فهذا من الشعب، من شعب السحر، فلذلك دخل هنا في هذا الباب، نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أما المصدق بالسحر فهذا هو الذي يدخل الكفر إذا صدق بأن السحر حق، وأنه يغير كذا ويغير كذا وكذا، وأن صاحبه على حق، وأنه يصيب، أو أن صاحبه يعلم الغيب، فهذا قد يكون كفرا ويكون صاحبه ضالا وكافرا. أما إذا صدق بأنه موجود وأن له تأثيرا ولكنه حرام ومنكر، فهذا لا حرج عليه، السحر موجود، وقد أخبر الله عن وجوده، فقال سبحانه وتعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وقال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فالسحر موجود، ولكنه مما يتعلق من خدمة الشياطين وعبادتهم من دون الله، فالذي يصدق به ويرى أنه صواب وأنه دين وأنه جائز ولو كان فيه الشرك الأكبر وعبادة الشياطين، هذا يكون كافرا والعياذ بالله، فلهذا توعد بعدم دخول الجنة. أما من اعتقد وجوده وأنه موجود،
يعني أن المصدق لهؤلاء المنجمين الذين يدعون علم الغيب هو مثل المصدق لمن؟ للسحرة، لأن هذا شيء أو شعبة من السحر، شعبة من السحر، فقد خرج عن الجائز وهو علم التسيير إلى المحرم وهو علم التأثير. نعم، فيكون مصدقا لهؤلاء المنجمين، كذب المنجمون ولو صدقوا. ومضى معنا في اللقاء الماضي المنجم الذي قال لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لا تخرج في هذا الشهر، شهر إيش؟ صفر، اللي يخرج فيه في العقرب، قال: الذي يخرج فيه يهزم. فخرج أمير المؤمنين قال له: آمنت بالله وتوكلت عليه، وخرج لحرب الخوارج، فأظهره الله عليهم وهزمهم هزيمة منكرة، فكذب هذا المنجم. نعم،
أحسن الله إليكم. أما من اعتقد وجوده وأنه موجود لكنه منكر يجب محاربته،
هذا هو الاعتقاد بأن السحر موجود، صحيح موجود، ولا ينكر هذا إلا من لا حظ له لا من النقل ولا من العقل، فإن الله قد أثبته في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه، وقد أصيب به، لكن كان الذي أصيب به من أخف أنواع السحر، وهو سحر التخييل، يخيل إليه، كما خيل إلى موسى من قبل عليه الصلاة والسلام أن هذه الحبال وهذه العصي لما ألقاها السحرة خيل إليه عليه الصلاة والسلام من سحرهم أنها تسعى، وإلا هي حبال كما هي وعصي كما هي، فلو جاء شخص من بعيد لم يكن من هذا المجتمع لربما رآها على حقيقتها. وهؤلاء الذين أصابهم السحر سحر التخيل يرونها أنها إيش؟ تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الذي أصيبوا به هو سحر التخيل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، فهذا نقوله نحن تفسيرا لماذا؟ لنقول للناس إن عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل موسى صلى الله عليه وسلم ما أصيب بشيء، ما أصيب بشيء، عقولهم صحيحة لأن السحر يخبل العقول، فعقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءه شيء، وعقل موسى صلى الله عليه وسلم ما جاءه شيء، كل ما في الأمر إيش؟ خيل له. فلما ألقى عصاه إذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين وألقي السحرة ساجدين الآيات. فالشاهد هذا الأمر أمر السحر حقيقي وحق ويؤثر، والناس يتفاوتون في إصابتهم به، فمنهم من يأتيه أخف ما يكون ومنهم من يأتيه أشد ما يكون. وقد حمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم حينما أصيب بشيء منه فيما فعله لبيد بن الأعصم اليهودي، فلم يكن في عقله عليه الصلاة والسلام شيء أبدا، فحفظه الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه أعظم رد على الذين لا يفقهون لا منقولا ولا معقولا، ويريدون أن يتوصلوا بذلك إلى الطعن في الوحي فيما كان يقوله عليه الصلاة والسلام وينزل عليه في هذه الفترة. واضح؟ فعقله لم يصب بشيء عليه الصلاة والسلام، ولا أيضا الذين يردونه كله ويكذبون به، هؤلاء مخالفون للمعقول للمحسوس وللمنقول. فالحق أن هذا السحر موجود وله تأثير، لكن بتقدير الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قد قال عن السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيقع لكن بإذن الله. وأنتم تحفظون جميعا والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، فهو حق ويقع وله تأثير لكن بقدر الله تبارك وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. أما من اعتقد وجوده وأنه موجود لكنه منكر يجب محاربته،
هذه عقيدة أهل الإيمان، هذه هي عقيدة أهل الإيمان في السحر، يعتقد أنه موجود وأنه يعني حقيقة له تأثير ولكنه منكر تجب محاربته ويجب القضاء عليه. نعم
أحسن الله إليكم. أما من اعتقد وجوده وأنه موجود لكنه منكر يجب محاربته ويجب القضاء عليه ومحاربة أهله وقتلهم، هذا هو الحق، لأن السحرة يجب قتلهم ولا يستتابون لفسادهم في الأرض.
هذا هو أصح القولين، أنهم لا يستتابون، من عرفوا بالسحر، من عرفوا بسحر الناس وأذية الناس والتسلط على الناس وإمراض الناس أو التلاعب بعقول الناس بهذه الأسحار، فهؤلاء يقتلون بلا استتابة، هذا هو الصحيح فيهم، لأنهم فاسدون مفسدون وفسادهم عريض. قال جل وعلا، يعني العلماء ما أخذوا من عند أنفسهم هكذا، قال جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وأي فساد بعد هذا؟ هذا فساد عظيم للمجتمعات المسلمة حينما يتسلط عليهم هؤلاء الأشرار، فيقتلون ولا يستتابون، أن يقتلوا أو يصلبوا، ولا تقبل توبته عندنا بل يقتل لا يستتاب، هذا معناه لا تقبل توبته عندنا، يعني لا نستتيبه وإنما يقتل، وإذا كان صادق تنفع عند الله جل وعلا، أما في الدنيا فلا يقبل. لما؟ لأنه متهم في توبته بما؟ بعصمة دمه، يريد أن يعصم دمه، كلما مسك قال أنا تبت، فيريد أن يعصم دمه من القتل، فهو متهم ولا يصدق لأنه فاسق خارج عن الاستقامة، فلا يوثق به. فمثل هذا الصحيح أنه يقتل بدون استتابة، وإذا كان صادق عند الله جل وعلا، أما في الدنيا فلا. مثل ساب الله ورسوله، مثل ساب بالله وساب الرسول صلى الله عليه وسلم، في أصح القولين عند المحققين وعند النظر في الأدلة على وجه التحقيق أن هؤلاء مثل الزنادقة، متهمون حينما يقول نحن تبنا، متهمون في صدقهم لأنهم إنما يريدون عصمة دمائهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال: لأن السحرة يجب قتلهم ولا يستتابون لفسادهم في الأرض كما تقدم.
لفسادهم في الأرض أنا جبت لكم الآية، إنما جزاء الذين تجعلونه هنا ويسعون في الأرض، اجعل بس كلمة إشارة ويسعون في الأرض فسادا حتى تتذكرها. فهذا تعليق الشيخ الحكم عليه، الدليل هنا لفسادهم في الأرض، والله يقول ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. نعم
أحسن الله إليكم. كما تقدم في باب ما جاء في السحر، وفق الله الجميع.
اللهم نعم
أحسن الله إليكم. الأسئلة: السؤال: هل قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا يشمل هذا الوعيد العصاة الموحدين؟ الجواب: هذا وعيد، يعني إذا أطلق فهو في الكفرة، وأما العصاة الموحدين فهم تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم على قدر معصيتهم، ثم بعد التمحيص يدخلهم الجنة لتوحيدهم له.
نعم هذا هو الصحيح، أن هذه الآية وأمثالها مطلقة، وإذا أطلقت فهي في الكفرة هذه. نعم
أحسن الله إليكم. السؤال: ما المقصود بتصديق السحر؟ هل يقصد به التصديق بالسحر الذي له حقيقة، أم يقصد به مطلق التصديق بالسحر ووجوده؟ الجواب: المقصود التصديق بالسحر، كأن يقول إن الساحر يعلم الغيب ويفعل ما لا يقضيه الله ويقدره.
لا، ما لا يقضيه، هكذا عندكم؟
نعم.
ما لم يقضيه الله ويقدره، أو ما لا يقضيه، هكذا؟ هذا هو الصحيح، ما لا يقضيه الله ويقدره. وإن أردت الجزم فتقول ما لم يقضه الله، لكن ما لا يقضيه فقط تكون سقطت الياء. عندكم موجود في النسخة الجديدة؟ لا، ما لم يقضه الله أو ما لا يقضيه الله، لأنه ما سبق شيء يمنعه. نعم
أحسن الله إليكم. المقصود التصديق بالسحر، كأن يقول إن الساحر يعلم الغيب ويفعل ما لا يقضيه الله ويقدره.
نعم.
وأن له التصرف في الكون أو ما أشبه ذلك، لو صدقه بهذا هو الذي فيه الوعيد.
نعم، هذا المقصود به التصديق بالسحر الذي له حقيقة، فإذا صدق بالسحر فحينئذ يكون كافرا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم
أحسن الله إليكم. أما إن أراد بتصديقه أن السحر موجود وأنه يقع من الناس، فهذا واجب التصديق به. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:
شوف، أما إن أراد بتصديقه أن السحر موجود وأنه يقع من الناس، هذا واجب للتصديق به، هذا هو العقيدة الصحيحة في باب السحر عند أهل الإيمان، أنه موجود وأنه يقع، ولكن بتقدير الله كما قلنا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فيه مسائل.
انظروا كلام أهل العلم رحمهم الله، مختصر وواضح وجامع، جامع. قل إن أراد بتصديقه أن السحر موجود وأنه يقع من الناس، هذا واجب، هذا في رد على الذين ينكرون حقيقة السحر وأنهم ليسوا على اعتقاد أهل الحق والإيمان في هذا الباب. نعم الأولى.
أحسن الله إليكم. الأولى: الحكمة في خلق النجوم.
نعم، الحكمة هذه الأمور التي ذكرت، خلق الله النجوم لثلاث: أول شيء زينة
للسماء،
والثانية حفظ للسماء، كله في السماء. وبعدين ننزل إلينا، الثالثة لنا نحن المخلوقين. نهتدي بها في ظلمات البر
والبحر.
والبحر زينة للسماء جمال، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ للسماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إلا من خطف الخطفة الكلمة يسمعها فيتبعه الشهاب، فقد يسبق وقد يلحقه الشهاب فيهلكه. فهذا هو حفظ السماء، هذا هو حفظ السماء بهذه النجوم، فهي محصنة وعليها الحرس وعليها الشهب، تحميها بأمر الله تبارك وتعالى. فإذا الحكمة من خلق النجوم هذه الثلاثة الأشياء، وما عداها فعلى غير المسموح إذا دخل فيه الإنسان. نعم
أحسن الله إليكم. الثانية الرد على من زعم غير ذلك،
يعني في باب التنجيم المراد به أهل التنجيم، الرد على من زعم غير ذلك المراد بهم أهل التنجيم الذين يتجاوزون في النجوم غير هذه الأمور الثلاثة، هذا مراده. نعم
أحسن الله إليكم. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل
كما ذكر عن الإمام أحمد وإسحاق ومن وافقهم ممن تقدم ومن بعد، وهم الجماهير بالجواز في النوع الجائز، ومنع منه قتادة وابن عيينة رحمهم الله تبارك وتعالى. فذكر الخلاف المراد به أهمية المسألة، المراد به أهمية المسألة، مسألة التنجيم، أن حتى الجائز منها اختلفوا فيه، فكيف بغير الجائز؟ من باب أولى، حتى الجائز وجد من السلف من منعه، فكيف بمن يفتح الباب فيه كليا؟ هذا على خلاف ما عليه أئمة الإسلام. نعم
أحسن الله إليكم. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل،
ولو عرف أنه باطل، ما دام صدق صاحبه ورأى أنه يعلم الغيب وأنه يؤثر فهذا لا ينفعه كونه عرف أنه باطل، ما دام يعتقد أنه يعلم الغيب، أن هذا المنجم يعلم الغيب. نعم وارجعوا معي إلى صفحة 271 في الدرس الماضي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا عدوى ولا طيارة ولا همة ولا صفر. نعم السطر الثاني بعد الحديث، أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بطلان ما عليه الجاهلية.
نعم.
وجدتموه؟
نعم.
وجدتموه أحبتي؟
نعم.
بطلان ما عليه الجاهلية من اعتقادهم أن الأشياء تعدي بطبعها. بعدين إيش؟ هذه فإن خطأ، هذا خطأ فاحش، والصواب الواو، عطف بالواو، وأن الأشياء لها تسبب في الضر والنفع أو الضر والنفع، فالفاء هنا خطأ، صححوها، خطأ فاحش جدا، خطأ فاحش جدا. فتكون العبارة أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بطلان ما عليه الجاهلية من اعتقادهم أن الأشياء تعدي بطبعها وأن الأشياء لها تسبب، هذا عطف صورة أخرى على الصورة الأولى، الأولى تعدي بطبعها والصورة الثانية وأن الأشياء لها تسبب في الضر والنفع بنفسها وذاتها ويتطيرون بها، والفاء خطأ. ولعلنا عند هذا نقف وبه نكتفي والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في هذه الليلة ليلة الثلاثاء الموافق
لليلة الحادية عشرة من شهر رجب عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نلتقي ونواصل الحديث بما ييسره الله جل وعلا ويفتح به علينا وعليكم من التعليق على شرح شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمان المتأخر، الشيخ العلامة المحقق الفقيه المفسر المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، في شرحه رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد المجاهد في سبيل إظهار التوحيد ودعوة الناس إلى دين الله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى، هو والشارح وإيانا وإياكم وعموم المسلمين، وأدخلنا الجنة بغير حساب. واليوم حديثنا إن شاء الله تعالى في باب ما جاء في التنجيم، وهو الباب رقم 28، نعم، لأننا ابتدأنا في اللقاءين السابقين 26 و27، وهذا هو الباب 28، نعم. بسم الله،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد، باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه:
أي ذكر ما يجوز من التنجيم وما لا يجوز، فقد ذكر القسمين، وما ورد من الوعيد في التنجيم المحرم. إذن فباب ما جاء في التنجيم أي في ذكر الجائز منه وغير الجائز منه والوعيد الوارد فيما في المحرم منه، فالباب اشتمل على هذه الثلاثة الأقسام، نعم.
أحسن الله إليكم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: باب التنجيم. لما كان التنجيم شائعا بين الناس وله من يتبعه ويبني عليه أشياء، ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد تنبيها على بطلان التنجيم. والتنجيم مصدر نجم ينجم تنجيما، يعني حذر وحدث فيما يعتقده في النجوم. والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية.
هذا هو تعريف التنجيم. التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية في السماء، نجم كذا نجم كذا، الاستدلال بما بهذه النجوم التي في السماء على الحوادث الأرضية. وهذا هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه قد ساق الكلام في هذه المسألة وتكلم خلالها على تعريف التنجيم، بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية يعني في الأفلاك على الحوادث التي ستقع في الأرض، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، يسمى تنجيما، يعني بالنظر في النجوم واجتماعها وافتراقها وطلوعها وغروبها وتقاربها وتباعدها، يستدلون به على أنه يقع كذا في الأرض ويقع كذا ويقع كذا، وهو باطل، وهو من دعوى علم الغيب التي أبطلها الله في قوله سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وفي قوله سبحانه: ولله غيب السماوات والأرض. المقصود أن التنجيم من دعوى علم الغيب، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا هو مقصود المؤلف من هذا الباب لبيان التحذير منه.
نعم، التنجيم حفظكم الله على ثلاثة أقسام. التنجيم على ثلاثة أقسام: الأول ما هو كفر بإجماع المسلمين، ما هو كفر بإجماع المسلمين. ما هو هذا النوع؟ هذا النوع الذي هو كفر بالإجماع هو القول بأن الموجودات في العالم السفلي الذي هو الأرضي، الموجودات في العالم السفلي الذي هو الكرة الأرضية نحن عليها، الموجودات يعني المخلوقات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب، مركبة على تأثير الكواكب، وأن هذه الكواكب والأفلاك فاعلة ومؤثرة ومختارة. وهذا القول، هذا القول هو قول الصابئة الذين بعث الله إليهم خليله وكليمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا قول الصابئة الذين بعث إليهم نبي الله وخليله وكليمه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعتقدون هذا الاعتقاد، يرون أن الكواكب العلوية مؤثرة في الحوادث التي تقع في العالم السفلي يعني في الكرة الأرضية، وأنها فاعلة وأنها مختارة، فهذا القول كفر عياذا بالله من ذلك. القسم الثاني من التنجيم: الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب اجتماعا وافتراقا ونحو ذلك. وأصحاب هذا القول الثاني منهم من يقول إنها مؤثرة استقلالا فيلتحق بالصابئة وإن كان من المسلمين، منهم من يزعم أو يعتقد أو يقول قولوا ما شئتم أنها مؤثرة استقلالا فهذا يلحق بالصابئة ولو زعم أنه من المسلمين، لأنه اعتقد مؤثرا في الكون مع الله تبارك وتعالى. ومنهم من يقول إن هذه الكواكب السيارة والأفلاك لها تأثير اجتماعا وافتراقا وأن ذلك بتقدير الله، انظروا لها تأثير وإيش بتقدير الله، فهذا حرام بين الحرمة واضح الحرمة. لكن هل يكفر قائله من يقول هذا القول؟ هل يكفر؟ اختلف فيه العلماء وقد رجح المحققون منهم كفره. الثالث من التنجيم هو الذي سيأتي الكلام عليه معنا، وهو القسم الجائز، وإن كان قد كرهه قتادة وكرهه سفيان ابن عيينة وغيرهم رحمهم الله تعالى، سيأتينا الكلام عليه في حينه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما النظر في النجوم من باب تسيير منازل القمر،
من باب تسيير منازل القمر. نعم،
أما النظر في النجوم من باب تسيير منازل القمر حتى تعلم الأوقات، أوقات الصلوات، وحتى تعلم القبلة وتعلم الطرقات، هذا لا بأس به كما قال أحمد وإسحاق، وإن كرهه قتادة وكرهه ابن عيينة ولم يرخص فيه، لكن الصواب جواز تعلم المنازل لمعرفة جهة القبلة في الأسفار والبلدان، ولمعرفة أوقات الصلوات عند الغيم وعند الحاجة إلى ذلك.
عند الغيم، هذا كأنه ما دقق، كأنه الغيم، الغيم أيوة هكذا عندكم، ها الغيم بالميم هكذا، أما الغيب فهذا ما يستقيم. أنا نسختي هكذا مكتوب فيها وما عندي نسخة أخرى. هل هذه نسخة طبعة ثانية؟ أي الغيم. فكأن الظاهر والله أعلم عند الغيم، يعني حينما تكون السماء مغيمة فنحن نعرفها بماذا؟ بالحساب، كهذه التقاويم مثلا. التقويم هذا الذي ترونه فيه أوقات الصلوات، والذي الآن ينشر في الهواتف الغبية، فإنه يعني معروف عند الجميع، يعرف دخول الصلاة وخروجها وطلوع الشمس وغروبها ودرجة الحرارة ارتفاعا ونزولا ونحو ذلك، هذا كله منشور الآن ينشر في الهواتف الغبية. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذه أمور لا بأس بها، ولأوقات الحراثة أوقات الفلاحة التي يحرثون فيها، فعل كذا في وقت كذا أو في وقت كذا، كل هذا لا بأس به.
هذا جائز كما قال رحمه الله لا بأس به. وهكذا معرفة الأحوال الجوية من الحرارة والبرودة ليست من النوع المحرم، وهكذا معرفة نهاية طول الليل وقصر النهار والعكس، طول النهار وقصر الليل وتساويهما، أعني الليل والنهار، هذا لا بأس به معروف. فمثلا نعرف أن نهاية طول الليل وقصر النهار إذا دخل علينا برج الجدي مثلا، ونعرف أيضا أن نهاية قصر النهار وطول الليل إذا دخل علينا برج السرطان فيطول فيه النهار، ونعرف مثلا أن الليل والنهار يستويان أو يتساويان إذا دخل برج الميزان، ونعرف أن بداية انقشاع شدة الحرارة إذا دخل الميزان فيبدأ الاعتدال ونحو ذلك، هذا كله لا بأس به. فمعرفة طول الليل، طول النهار، قصر النهار، قصر الليل، استواءهما، دخول الشتاء، خروج الصيف، دخول الربيع ونحو ذلك، هذا كله من الجائز الذي لا بأس به ولا شيء فيه. نعم
أحسن الله إليكم. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، قتادة وابن دعامة بكسر الدال السدوسي من كبار التابعين المعروفين بالرواية عن جماعة من الصحابة، وهو من الثقات المعروفين. كره قتادة تعلم منازل القمر فقال: خلق الله النجوم لثلاث فوائد أو خصال: زينة للسماء، يعني خلقها زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك، يعني من زعم أنها تدل على كذا أو كذا من علم الغيب، فقد أخطأ وأضاع نصيبه، يعني من الآخرة، وتكلف ما لا علم له. قال الله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
هذا الأثر معلق عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كما حش عليه المحشي عندكم في الحاشية، معلق يعني ذكر بدون إسناد، وهو عند ابن أبي حاتم في تفسيره زيادة على من ذكرهم المحشي، وقد خرجه السيوطي في دره المنثور، وهو صحيح الإسناد إلى قتادة رحمه الله، إسناده إلى قتادة صحيح. نعم
أحسن الله إليكم. قال الله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال تعالى: وعلامات.
فهذه الآية اشتملت على النص على أن هذه النجوم زينة للسماء وأنها رجوم للشياطين، جمعت بين الاثنين. نعم
أحسن الله إليكم. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون.
نعم.
قال سبحانه: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر.
هاتان الآيتان كلاهما في الاستدلال بالنجوم في البر وفي البحر على طرق السير في الأسفار، إن الله جل وعلا يقول: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ويقول: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، فيهتدى بها إلى معرفة الطرق في البر وفي البحر، ويهتدى بها لمعرفة القبلة، ويهتدى بها لمعرفة الشمال من الجنوب والشرق من الغرب، ولا سيما في الليالي المظلمة، إذا كنت في المهامه وفي المفاوز في الصحاري فإنك في السابق لا تجد على الطرق علامات، فيستدلون بالنجوم، فهذا الذي قاله الله كما سمعنا: وبالنجم هم يهتدون لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي تعرفوا بها طرق سيركم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: هذا هو علم المنازل، علم التسيير، هذه من فوائدها.
لأن التنجيم على قسمين: علم تأثير وعلم تسيير. لأن التنجيم على قسمين: علم تأثير، أن هذه الأفلاك تؤثر، وعلم تسيير، يعني هذه الكواكب السيارة وهذه الأفلاك السيارة يستدل بها ويستفاد منها هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت معنا في خبر قتادة رحمه الله تعالى. فهذا التسيير لا بأس به، أما التأثير فهو المحرم. التنجيم تسيير وتأثير. نعم،
أحسن الله إليكم. وأما الاستدلال بها على أنه يولد كذا ويكون ملك كذا ويزول ملك كذا ويحدث كذا، هذا كله لا أصل له، بل هو باطل. ولهذا قال: وكره قتادة المذكور تعلم المنازل، منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، وهو سفيان بن عيينة الإمام المعروف المشهور المتوفى 98، هذا قول لهما، وهو قول ضعيف مرجوح عند أهل العلم. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وذلك لا بأس به كما تقدم.
نعم، هذا هو القسم الثالث من أقسام التنجيم، وهو تعلم منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على معرفة القبلة مثلا، وعلى أوقات الصلوات أيضا، وعلى معرفة الفصول الأربعة مثلا وغيرها. ومنازل القمر 28 منزلة، منازل القمر 28 ليلة، كل ليلة هو في منزلة منها. فتعلم هذه المنازل للأغراض الصحيحة لا بأس به، لا مانع منه، وإن كان قد كرهه عندنا هنا قتادة رحمه الله، وهكذا كرهه سفيان ابن عيينة وغيرهم، كره ذلك مطلقا، كرهاه مطلقا، حتى لو كان في علم التسيير، النظر فيها للاهتداء في الطرق، النظر فيها لمعرفة قصر الليل وطول النهار، قصر النهار وطول الليل، معرفة الصيف والشتاء ونحو ذلك، كرهاه مطلقا حتى لو كان للتسيير، حتى لو كان للتسيير. كهذه التقاويم الموجودة التي ذكرنا قبل قليل، التي تعرف بها الأوقات، أوقات الصلوات وأوقات غروب الشمس، وأوقات أيضا طلوع الشمس، أوقات قصر الليل، أوقات طول الليل، أوقات قصر النهار، أوقات طول النهار، فكرهاها بل وحرموها، لكن رخص فيها غيرهم وهم جماهير العلماء، رخص فيها غيرهما، غير قتادة ومن؟ وابن عيينة، غير قتادة وابن عيينة رخص فيها وهم جماهير العلماء. ومن أشهر هؤلاء الجماهير الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة، وهكذا صاحبه وأخوه وصديقه إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمهما الله تعالى. فهو والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم رخصوا في ذلك، فلا بأس من تعلم هذه المنازل، منازل القمر ومعرفة النجوم التي يهتدى بها، وتعلم ذلك كله، فيعرف بها الطرق ويعرف بها ما تقدم، وأيضا يعرف بها الخسوف والكسوف، خسوف القمر وكسوف الشمس، من حيث مدته متى يبدأ، ومن حيث نوعه هل هو كلي أم جزئي، هذا كله يدرك بالحساب وهو سهل، معرفته سهلة. وممن نقل عنه الترخيص في ذلك غير الإمام أحمد وغير إسحاق من هؤلاء الجماهير مجاهد، وهو أقدم رحمه الله، أقدم، فإنه من التابعين، حيث نقل عنه أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر مجاهد، وهذا واضح دليله في القرآن والقمر أيوه حتى عاد، وهناك لتعلم عدد
السنين.
الشاهد هنا أننا حينما نأتي ننظر إليه هذا النظر يفيدنا معرفة إيش؟ لتعلم عدد السنين والحساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب أو ولا نكتب، في اللفظ الآخر الشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، والشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا يعني 29، يعني إما 29 إما 30، 31 ما عندنا نحن، هذا عند النصارى. فالمقصود أليس هذا هو الحساب؟ هذا هو الحساب، والله قد أثبت في قوله لتعلموا عدد السنين والحساب. فالذي يمنع من هذا مطلقا قوله مرجوح، وهو محجوج بصراحة الآية بدلالة المنطوق. فهنا مجاهد رحمه الله يقول: لا بأس أن يتعلم الرجل منازل القمر. وهكذا نقل عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، فإنه نقل عنه رحمه الله أنه قال: لا بأس أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به وعلامات يهتدى بها، هذا ظاهر الآية، فكيف تمنعه؟ فالشاهد القول بالمنع في هذا الجانب قول ضعيف مرجوح، كما قال شيخنا وسمعتموه، القول بالمنع قول ضعيف مرجوح عند أهل العلم، ومن هؤلاء الذين ذكرناهم وقلنا لكم إن هذا قول الجمهور. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله مبينا هذه المسألة وباسطا لها في كتيبه النافع فضل علم السلف على علم الخلف، فهنا من هذا الباب دخل علم التنجيم، لأنه من علم الخلف ما كان يعرف، تعرف أشياء بسيطة منه سهلة يسيرة ليست معقدة ولا متوغل فيها، فتناول المسألة في هذا الكتاب وتكلم رحمه الله تعالى فقال: المأذون في تعلمه، جملة قصيرة جدا، يقول المأذون في تعلمه، يعني في هذا الباب باب النجوم، المأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، المأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره، علم التأثير باطل محرم قليله وكثيره، وصدق رحمه الله. فيتعلم حينئذ ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة ومعرفة الطرق، وما زاد عليه فلا حاجة إليه، ما زاد على هذا فلا حاجة إليه، بل التوغل فيه يجر إلى الوقوع في المحظور، التوغل يعني التعمق فيه يوصل إلى الوقوع في المحظور. نعم
أحسن الله إليكم. أما المنازل التي يراد منها معرفة منازل القمر والشمس ليعرف بها الأوقات كأوقات الصلوات وجهة القبلة وجهة طرق البلاد وما أشبه ذلك، كما قال الله جل وعلا: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر.
نعم.
وعن أبي موسى هو الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل اليماني.
الأشعريون جاءوا من اليمن، الأشعريون هو وقومه يسمون بالأشعريين، أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري هو وقومه أتوا من اليمن ويسمون بالأشعريين، وكانت تعرف بيوتهم في الليل في المدينة بدويهم بالقرآن رضي الله عنهم، فهو يمني. نعم
أحسن الله إليكم. وعن أبي موسى هو الأشعري عبد الله بن
قيس، والأوس والخزرج كلهم من اليمن، يقول حسان نحن ها وهود جدنا، نغششكم بقي كلمة قبلها، وهود جدنا، هود فين؟ في الأحقاف، أليس كذلك؟ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، والأحقاف حفظكم الله جميعا هي الآن في جنوب الربع الخالي في المناطق ما بين التي تسمى قديما حسب الخريطة السياسية القديمة اليمن الجنوبي، ويستمر إلى جهة الإمارات وإلى داخل الربع الخالي في المملكة العربية السعودية. هذا التقسيم السياسي الحالي. هذه هي الأحقاف، والأحقاف جمع حقف، والحقف هو مرتفع من الرمل. نعم، فهؤلاء كلهم من هناك. نعم،
أحسن الله إليكم.
ما عرفتموه؟ هود جدنا، بس هذا هو. نحن بنو قحطان، هود جدنا. وهذا من أعظم الأدلة التي يرد بها على القائلين بأن قحطان ممن؟ من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه أخو عدنان. واضح؟ واضح؟ إذا كان هود فهود فين؟ هود فين يا ناس؟ ما عاد أسأل المحل، المحل انتقلنا منه. هود أين؟ هود قبل إبراهيم ولا بعد إبراهيم؟
قبل.
هذا هو هود قبل. فهذا مما يرد. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. نعم، وإلى عدنان متفق عليه، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف في أن عدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لشهر من بنيه إسماعيل، إسحاق كل منهما رسول، وكان إسماعيل والد العرب كما سيأتي عند ذكر النسب، وهو الذبيح دون ما مجادلة. ومن يقول إسحاق لا برهان له، وهو الذي أبوه قد أسكنه في حرم الله الذي آمنه، وقد بنى الكعبة مع أبيه عن أمر الإله ذي الجلال والمنن، وقد روي بناؤها من قبل ذا، وذاك عن أهل الكتاب أخذ. فهذا قحطان إلى هود، وهنا عدنان إلى من؟ إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هذا الأمر من أوضح ما يرد به كما ذكر أخوكم، نحن بني قحطان هود جدنا. إذا كنت حافظا واعيا أبشر، تغش الغش الحلال. كان يقول لنا شيخنا ختم الله لنا وله بخير في الألفية، ألفية ابن مالك، قال أنا أضمن لكم أنني أجيز لكم الغش في حالة واحدة، من حفظ الألفية يجوز له الغش. هو صادق في النحو. فالحفظ والذي تأخذ منه في وقت الحاجة. الشاهد معاشر الأحبة، نقول إن هذا الباب باب الأشعريين. الأشعريون جاءوا من اليمن، والأوس والخزرج هم أيضا من اليمن بنص قولي حسان ابن ثابت، نحن بنو قحطان هود جدنا. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن أبي موسى هو الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل اليماني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
أفادنا هذا معرفة موطن من؟ أبي موسى، لا كما يفعله بعض الناس اليوم تنقصا. فاليمن هو جرثومة العرب، اليمن جرثومة العرب. وإذا وجد أحد من الناس في أي مجتمع سيئين، فليس يعني ذلك سوء البقية الباقية والجمهور الأعظم والسواد الأعظم. نعم،
أحسن الله إليكم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، هذا وعيد شديد. وهذا من باب الوعيد، لأن إدمان الخمر من كبائر الذنوب، وصاحبه تحت المشيئة إذا مات على ذلك. أما إن تاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن مدمن الخمر إذا كان لم يستحلها فهو عاص، فإن استحلها فهو كافر.
نعم،
نعوذ بالله.
هذا الحديث حفظكم الله جميعا، هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، وبدأ بمدمن الخمر. وكل ما كان من هذا الباب، هذا الحديث وكل ما كان مثله من الأحاديث، لا يدخل الجنة كذا، لا يدخل الجنة كذا، من فعل كذا لا يدخل الجنة ونحوه، فما كان من هذا الباب، هذه أحاديث الوعيد، تسمى أحاديث الوعيد، التي كره السلف تأويلها، التي كره السلف تأويلها يعني تفسيرها، وقالوا فيها كما قالوا في الصفات أمروها كما جاءت. هذا الحديث وما كان على شاكلته من الأحاديث تسمى أحاديث الوعيد، وهي التي قال فيها السلف يكره تأويلها، كرهوا تأويلها يعني تفسيرها. نعم، هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني تفسير الرؤيا التي رأيتها من قبل، فكرهوا تأويلها يعني تفسيرها، وقالوا أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، وإن كان صاحبها لا ينتقل عن الملة عندهم، صاحبها لا ينتقل عن الملة عندهم عند السلف. واقرأوا الكتب التي كتبها السلف في الإيمان تجدون هذا الكلام فيه. فيقولون أمروها كما جاءت، لا تتعرضوا لتفسيرها، يكرهون تفسيرها، لكن ليس معناها أنهم يكفرونه، ولكن يريدون بها أن تكون كما هي، أبلغ فيما في النفوس، أبلغ في النفوس، لئلا يتجرأ الناس على الإقدام على ما نهت عنه أو ترك ما أمرت به وترتيب العذاب عليه الذي هو مثل هذا. فهم لا يرون أنه ينتقل عن الملة، لكنهم يكرهون إيش؟ يكرهون التعرض لتفسيرها لهذا الأمر الذي ذكرنا. وطائفة منهم ذهبوا من أهل العلم، ذهبوا إلى أنها على ظاهرها لا يدخل الجنة أصلا مدمن الخمر. طيب، لا يدخل الجنة مدمن الخمر، وقالوا إن هذا الحديث وما كان في معناه مخصص للأحاديث العامة التي ورد فيها خروج الموحدين من النار ودخولهم الجنة، خروج الموحدين الذين يدخلون النار، قالوا هذا الحديث وأمثال مخصص له، لكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. والذي عليه أكثر العلماء وشراح الأحاديث هو أن هذا الظاهر إنما هو محمول على المستحل، إنما هو محمول على من استحل إدمان الخمر مع الاستحلال، يدمن الخمر. الإدمان ما هو؟ الاستدامة، الإدمان هو المداومة، الاستدامة على الشراب، شرب الخمر، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذا محمول عندهم على من؟ على المستحل، أو أنه لا يدخل الجنة ابتداء، أو أنه لا يدخل الجنة ابتداء، بل يعذب وبعد ذلك مآله. وهذا في من لم يتب، هذا في من لم يتب كما قال شيخنا في شرحه. أما التائب من الذنب فكمن لا ذنب له، كمن لا ذنب له. وأحسن ما يقال في هذه الأحاديث أن هذه الأحاديث كلها ما دامت دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإن صاحبها تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه أو آخذه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقاطع الرحم كذلك قطيعة الرحم من الذنوب العظيمة والكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم.
وقال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فختم باللعن، والذنب إذا جاء فيه اللعن من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم أو جاء فيه الوعيد بالنار فهو من الكبائر، فقطيعة الرحم من الكبائر العظيمة عند الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. فقطيعة الرحم من أكبر الكبائر، وكذلك إدمان الخمر من أكبر الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله من مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار.
أعوذ بالله من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، أو قال: عرق أهل النار. وهذا من باب الوعيد، وقد يدخل الجنة من أول وهلة ويعفى عنه، وقد يعذبون في النار في قطيعة الرحم وإدمان الخمر، ثم يكون لهم نهاية إذا ماتوا على التوحيد والإسلام، يخرجون من النار إلى الجنة كسائر العصاة، لقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم. هذا الحديث الشاهد منه للباب قوله: ومصدق بالسحر، ومصدق بالسحر. ف فهذا هو وجه إدخال التنجيم هنا وذكر الحديث هذا فيه، وسيأتينا. نعم،
أحسن الله إليكم. أما المصدق بالسحر فهذا هو الذي يدخل الكفر إذا صدق بأن السحر حق، وأنه يغير كذا ويغير كذا وكذا، وأن صاحبه على حق، وأنه يصيب، أو أن صاحبه يعلم الغيب.
السحر مو صاحبه يعلم الغيب؟ يدعون في هذا؟ ها؟ وهكذا التنجيم، الذين يصدقون هؤلاء السحرة والكهان والمنجمين بأنهم يعلمون الغيب، بأنهم يعلمون الغيبة. فهذا هو وجه المطابقة من هذا للترجمة. الترجمة هي باب ما جاء في التنجيم، لأن هذا من السحر، لأن هذا من السحر. فكما أن الساحر يدعى له أو يزعم فيه أو يعتقد فيه لدى بعض الناس بأنه يعلم الغيب ويخبر عن المغيبات، هكذا أيضا المنجم يخبر بشيء من ذلك. فمن صدقه فهو كمن صدق الساحر، وهو من شعب السحر، كما قال: فمن اقتبس
شعبة من النجوم
فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، زاد ما زاد. فهذا من الشعب، من شعب السحر، فلذلك دخل هنا في هذا الباب، نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أما المصدق بالسحر فهذا هو الذي يدخل الكفر إذا صدق بأن السحر حق، وأنه يغير كذا ويغير كذا وكذا، وأن صاحبه على حق، وأنه يصيب، أو أن صاحبه يعلم الغيب، فهذا قد يكون كفرا ويكون صاحبه ضالا وكافرا. أما إذا صدق بأنه موجود وأن له تأثيرا ولكنه حرام ومنكر، فهذا لا حرج عليه، السحر موجود، وقد أخبر الله عن وجوده، فقال سبحانه وتعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وقال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فالسحر موجود، ولكنه مما يتعلق من خدمة الشياطين وعبادتهم من دون الله، فالذي يصدق به ويرى أنه صواب وأنه دين وأنه جائز ولو كان فيه الشرك الأكبر وعبادة الشياطين، هذا يكون كافرا والعياذ بالله، فلهذا توعد بعدم دخول الجنة.
نعم.
أما من اعتقد وجوده وأنه موجود،
يعني أن المصدق لهؤلاء المنجمين الذين يدعون علم الغيب هو مثل المصدق لمن؟ للسحرة، لأن هذا شيء أو شعبة من السحر، شعبة من السحر، فقد خرج عن الجائز وهو علم التسيير إلى المحرم وهو علم التأثير. نعم، فيكون مصدقا لهؤلاء المنجمين. كذب المنجمون ولو صدقوا، ومضى معنا في اللقاء الماضي المنجم الذي قال لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لا تخرج في هذا الشهر، شهر إيش؟ صفر، اللي يخرج فيه في العقرب، قال: الذي يخرج فيه يهزم. فخرج أمير المؤمنين قال له: آمنت بالله وتوكلت عليه، وخرج لحرب الخوارج، فأظهره الله عليهم وهزمهم هزيمة منكرة، فكذب هذا المنجم. نعم،
أحسن الله إليكم. أما من اعتقد وجوده وأنه موجود لكنه منكر يجب محاربته،
هذا هو الاعتقاد بأن السحر موجود، صحيح موجود، ولا ينكر هذا إلا من لا حظ له لا من النقل ولا من العقل، فإن الله قد أثبته في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه، وقد أصيب به، لكن كان الذي أصيب به من أخف أنواع السحر، وهو سحر التخييل، يخيل إليه، كما خيل إلى موسى من قبل عليه الصلاة والسلام أن هذه الحبال وهذه العصي لما ألقاها السحرة خيل إليه عليه الصلاة والسلام من سحرهم أنها تسعى، وإلا هي حبال كما هي وعصي كما هي، فلو جاء شخص من بعيد لم يكن من هذا المجتمع لربما رآها على حقيقتها، وهؤلاء الذين أصابهم السحر سحر التخيل يرونها أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الذي أصيبوا به هو سحر التخيل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، فهذا نقوله نحن تفسيرا لماذا؟ لنقول للناس إن عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل موسى صلى الله عليه وسلم ما أصيب بشيء، ما أصيب بشيء، عقولهم صحيحة لأن السحر يخبل العقول. فعقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءه شيء، وعقل موسى صلى الله عليه وسلم ما جاءه شيء، كل ما في الأمر إيش؟ خيل له. فلما ألقى عصاه إذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين وألقي السحرة ساجدين الآيات. فالشاهد هذا الأمر أمر السحر حقيقي وحق ويؤثر، والناس يتفاوتون في إصابتهم به، فمنهم من يأتيه أخف ما يكون ومنهم من يأتيه أشد ما يكون. وقد حمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم حينما أصيب بشيء منه فيما فعله لبيد بن الأعصم اليهودي، فلم يكن في عقله عليه الصلاة والسلام شيء أبدا، فحفظه الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه أعظم رد على الذين لا يفقهون لا منقولا ولا معقولا، ويريدون أن يتوصلوا بذلك إلى الطعن في الوحي فيما كان يقوله عليه الصلاة والسلام وينزل عليه في هذه الفترة. واضح؟ فعقله لم يصب بشيء عليه الصلاة والسلام، ولا أيضا الذين يردونه كله ويكذبون به، هؤلاء مخالفون للمعقول للمحسوس وللمنقول. فالحق أن هذا السحر موجود وله تأثير، لكن بتقدير الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قد قال عن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيقع لكن بإذن الله. وأنتم تحفظون جميعا: والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، فهو حق ويقع وله تأثير لكن بقدر الله تبارك وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. أما من اعتقد وجوده وأنه موجود لكنه منكر يجب محاربته،
هذه عقيدة أهل الإيمان، هذه هي عقيدة أهل الإيمان في السحر، يعتقد أنه موجود وأنه يعني حقيقة له تأثير ولكنه منكر تجب محاربته ويجب القضاء عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. أما من اعتقد وجوده وأنه موجود لكنه منكر يجب محاربته ويجب القضاء عليه ومحاربة أهله وقتلهم، هذا هو الحق، لأن السحرة يجب قتلهم ولا يستتابون لفسادهم في الأرض.
هذا هو أصح القولين، أنهم لا يستتابون، من عرفوا بالسحر، من عرفوا بسحر الناس وأذية الناس والتسلط على الناس وإمراض الناس أو التلاعب بعقول الناس بهذه الأسحار، فهؤلاء يقتلون بلا استتابة، هذا هو الصحيح فيهم، لأنهم فاسدون مفسدون وفسادهم عريض. قال جل وعلا، يعني العلماء ما أخذوا من عند أنفسهم كذا، قال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. وأي فساد بعد هذا؟ هذا فساد عظيم للمجتمعات المسلمة حينما يتسلط عليهم هؤلاء الأشرار، فيقتلون ولا يستتابون، أن يقتلوا أو يصلبوا، ولا تقبل توبته عندنا بل يقتل لا يستتاب، هذا معناه لا تقبل توبته عندنا، يعني لا نستتيبه وإنما يقتل، وإذا كان صادق تنفع عند الله جل وعلا، أما في الدنيا فلا يقبل. لما؟ لأنه متهم في توبته بما؟ بعصمة دمه، يريد أن يعصم دمه، كلما مسك قال أنا تبت، فيريد أن يعصم دمه من القتل، فهو متهم ولا يصدق لأنه فاسق خارج عن الاستقامة فلا يوثق به. فمثل هذا الصحيح أنه يقتل بدون استتابة، وإذا كان صادق عند الله جل وعلا، أما في الدنيا فلا. مثل ساب الله ورسوله، مثل ساب الله وساب الرسول صلى الله عليه وسلم، في أصح القولين عند المحققين وعند النظر في الأدلة على وجه التحقيق أن هؤلاء مثل الزنادقة متهمون، حينما يقول نحن تبنا متهمون في صدقهم، لأنهم إنما يريدون عصمة دمائهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال: لأن السحرة يجب قتلهم ولا يستتابون لفسادهم في الأرض كما تقدم.
لفسادهم في الأرض، أنا جبت لكم الآية: إنما جزاء الذين تجعلونه هنا ويسعون في الأرض، اجعل بس كلمة إشارة ويسعون في الأرض فسادا حتى تتذكرها. فهذا تعليق الشيخ الحكم عليه، الدليل هنا لفسادهم في الأرض، والله يقول ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. نعم
أحسن الله إليكم. كما تقدم في باب ما جاء في السحر.
الله.
وفق الله الجميع.
اللهم اللهم نعم
أحسن الله إليكم. الأسئلة: السؤال: هل قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا يشمل هذا الوعيد العصاة الموحدين؟ الجواب: هذا وعيد، يعني إذا أطلق فهو في الكفرة، وأما العصاة الموحدين فهم تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم على قدر معصيتهم، ثم بعد التمحيص يدخلهم الجنة لتوحيدهم له.
نعم هذا هو الصحيح، أن هذه الآية وأمثالها مطلقة، وإذا أطلقت فهي في الكفرة هذه. نعم
أحسن الله إليكم. السؤال: ما المقصود بتصديق السحر؟ هل يقصد به التصديق بالسحر الذي له حقيقة، أم يقصد به مطلق التصديق بالسحر ووجوده؟ الجواب: المقصود التصديق بالسحر، كأن يقول إن الساحر يعلم الغيب ويفعل ما لا يقضيه الله ويقدره.
لا، ما لا يقضيه، هكذا عندكم؟
نعم.
ما لم يقضيه الله ويقدره، أو ما لا يقضيه، هكذا؟ هذا هو الصحيح، ما لا يقضيه الله ويقدره. وإن أردت الجزم فتقول ما لم يقضه الله، لكن ما لا يقضيه فقط تكون سقطت الياء. عندكم موجود في النسخة الجديدة؟ لا، ما لم يقضه الله أو ما لا يقضيه الله، لأنه ما سبق شيء يمنعه. نعم
أحسن الله إليكم. المقصود التصديق بالسحر، كأن يقول إن الساحر يعلم الغيب ويفعل ما لا يقضيه الله ويقدره.
نعم.
وأن له التصرف في الكون أو ما أشبه ذلك، لو صدقه بهذا هو الذي فيه الوعيد.
نعم، هذا المقصود به التصديق بالسحر الذي له حقيقة، فإذا صدق بالسحر فحينئذ يكون كافرا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم
أحسن الله إليكم. أما إن أراد بتصديقه أن السحر موجود وأنه يقع من الناس، فهذا واجب التصديق به. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:
شوف، أما إن أراد بتصديقه أن السحر موجود وأنه يقع من الناس، هذا واجب للتصديق به، هذا هو العقيدة الصحيحة في باب السحر عند أهل الإيمان، أنه موجود وأنه يقع، ولكن بتقدير الله كما قلنا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فيه مسائل.
انظروا كلام أهل العلم رحمهم الله، مختصر وواضح وجامع، جامع. قل إن أراد بتصديقه أن السحر موجود وأنه يقع من الناس، هذا واجب، هذا في رد على الذين ينكرون حقيقة السحر وأنهم ليسوا على اعتقاد أهل الحق والإيمان في هذا الباب. نعم الأولى.
أحسن الله إليكم. الأولى: الحكمة في خلق النجوم.
نعم، الحكمة هذه الأمور التي ذكرت، خلق الله النجوم لثلاث:
زينة،
أول شيء زينة
للسماء،
والثانية حفظ للسماء، كله في السماء. وبعدين ننزل إلينا، الثالثة لنا نحن المخلوقين نهتدي بها في ظلمات البر
والبحر.
زينة للسماء، جمال، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وحفظ للسماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إلا من خطف الخطفة، الكلمة يسمعها فيتبعه الشهاب، فقد يسبق وقد يلحقه الشهاب فيهلكه. فهذا هو حفظ السماء، هذا هو حفظ السماء بهذه النجوم، فهي محصنة وعليها الحرس وعليها الشهب تحميها بأمر الله تبارك وتعالى. فإذا الحكمة من خلق النجوم هذه الثلاثة الأشياء، وما عداها فعلى غير المسموح إذا دخل فيه الإنسان. نعم
أحسن الله إليكم. الثانية الرد على من زعم غير ذلك،
يعني في باب التنجيم المراد به أهل التنجيم، الرد على من زعم غير ذلك المراد بهم أهل التنجيم الذين يتجاوزون في النجوم غير هذه الأمور الثلاثة، هذا مراده. نعم
أحسن الله إليكم. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل
كما ذكر عن الإمام أحمد وإسحاق ومن وافقهم ممن تقدم ومن بعد، وهم الجماهير بالجواز في النوع الجائز، ومنع منه قتادة وابن عيينة رحمهم الله تبارك وتعالى. فذكر الخلاف المراد به أهمية المسألة، المراد به أهمية المسألة، مسألة التنجيم، أن حتى الجائز منها اختلفوا فيه، فكيف بغير الجائز من باب أولى، حتى الجائز وجد من السلف من منعه، فكيف بمن يفتح الباب فيه كليا؟ هذا على خلاف ما عليه أئمة الإسلام. نعم
أحسن الله إليكم. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل،
ولو عرف أنه باطل، ما دام صدق صاحبه ورأى أنه يعلم الغيب وأنه يؤثر فهذا لا ينفعه كونه عرف أنه باطل، ما دام يعتقد أنه يعلم الغيب، أن هذا المنجم يعلم الغيب. نعم وارجعوا معي إلى صفحة 271 في الدرس الماضي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا عدوى ولا طيارة ولا همة ولا صفر. نعم السطر الثاني بعد الحديث، أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بطلان ما عليه الجاهلية.
نعم.
وجدتموه؟
نعم.
وجدتموه أحبتي؟
نعم.
بطلان ما عليه الجاهلية من اعتقادهم أن الأشياء تعدي بطبعها. بعدين إيش؟ هذه فإن خطأ، هذا خطأ فاحش، والصواب الواو، عطف بالواو، وأن الأشياء لها تسبب في الضر والنفع أو الضر والنفع، فالفاء هنا خطأ، صححوها، خطأ فاحش جدا، خطأ فاحش جدا. فتكون العبارة أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بطلان ما عليه الجاهلية من اعتقادهم أن الأشياء تعدي بطبعها وأن الأشياء لها تسبب، هذا عطف صورة أخرى على الصورة الأولى، الأولى تعدي بطبعها والصورة الثانية وأن الأشياء لها تسبب في الضر والنفع بنفسها وذاتها ويتطيرون بها، والفاء خطأ. ولعلنا عند هذا نقف وبه نكتفي والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.